لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا. وكما ذكرنا بدأنا في الباب 13 وهو الذي من أجله صنف الإمام الكتاب. قال: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه أو يتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني، كما قال بعض السلف: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. يعني هب أن الشيطان ودد عند البعض قوة انكفاف وإحجام ومهان، ووجد عند البعض قوة إقدام وشجاعة. الأمر عند الشيطان سيان، هذا سيضل وهذا سيضل، هذا سيضله بإفراط وهذا سيضله بتفريط، ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر. يقول: وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس. يبقى يبدأ الإمام ابن القيم رحمة الله يضرب أمثلة على كلا النوعين، سواء أنه فرط أو أفرط. وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم. وهنا مسألة يحسن أن نذكرها باختصار، وهي: هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل ماله لله عز وجل ونصرة لدينه أم لا؟ النصوص الواردة في ذلك ظاهرها التعارض. وطبعا حديث أبي بكر رضي الله عنه مشهور، قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وكذلك حديث عمر: أبقيت شطره. وهناك حديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب وقال: خذها. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه من الجانب الآخر وقال: خذها، فأعرض عنه. وفي المرة الثالثة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وقذفه، لو أصابته لصرعت. ثم قال: يأتي أحدكم بماله ويقول: خذها لله، ثم بعد ذلك يتكفف الناس؟ وطبعا قصة سعد بن أبي وقاص أيضا معلومة: لأن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أن هذا الفعل يتوقف على مدى ثقة العبد بربه، وقل من يكون مثل أبي بكر، قل، لأنه أبقيت لهم الله ورسوله. وعليه الصواب أن الإنسان، الشرع أجاز لنا في قصة سعد بن أبي وقاص الثلث، وكلام ابن عباس مشهور: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وهذا الذي يفعله الإنسان اللي هو يتصدق بماله سواء كان لغير الورثة وهو ما يسمى بالوصية، أو كان للورثة بالتساوي أو كالميراث، لا يحل له أكثر من الثلث. مفهوم المسألة؟ يعني هو أراد أن يتصدق بثلث ماله لغير الورثة في أوجه الخير له ذلك، ولو غض إلى الربع لكان خيرا. طيب يريد أن يوزع شيئا من تركته على الورثة ويسوي بينهما في العطية، ليس له أيضا إلا الثلث. ويخطئ من يجوز أنه يجوز للرجل أن يوزع تركته كلها على أولاده قبل أن يموت تحت مسمى إباءه حتى لا يتنازعوا حتى لا يختلفوا. هذه كلها حجج أوهم من بيت العنكبوت، والعمل لا يجوز ولا يحل. يقول وقصر بقوم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم. أيضا من باب التنبيه فقط بالنسبة وقصر وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال اللي هو الزكاة، من باب يا أخوانا التنبيه، ودي دايما حاول بقدر الاستطاعة تبين ولا يحول بينك وبين المال ما يأتي في خلجاتك أن الناس يعلمون. الكلام ده غير صحيح يا أخوان. اتضح أن كثير من الناس عندهم مفاهيم مغلوطة، لما عرضت علينا واستبانت لنا أخذنا العجب العجاب كيف يغلط في هذا المفهوم، وبناء على ذلك بدأنا نتكلم ونسترسل في الكلام حتى أن البعض ضاق صدره ولا يعنيك، لأن ممكن أنت تمتنع من الكلام عن مسألة معينة ظنا منك أن القوم يعرفونها، وإذا تكلمت بها عاب عليك الناس ولاموك، إحنا الأمور دي عارفينها. ممكن يكون واحد في المجلس يخطئ في الفهم ولا يعرفها يعرفها، لك الأجر العظيم عنده. أعني بذلك كثير من الناس يظن ويعتقد أن زكاة عروض التجارة أو زكاة الحلي، حلي المرأة في عروض التجارة، تكون على الربح فقط، أما أصل المال لا تقترب منه. ده موجود، ده مش كده بقى، ده قال لي حدثني محدثي قال لي معايا فتوى إن هي على الربح ومرة واحدة، واخد بالك؟ والأول والأمر الثاني زكاة حلي المرأة قالوا هي مرة واحدة فقط، ولو مكث الذهب عندها 10 سنين. طبعا أخونا محمود يبحلق عينيه كأنه يسمع الكلام أول مرة. نعم موجود بكثرة، فلا يحملنك إن المعلومة عندك من أبجديات الدين أن تكون عند غيرك من الغرائب. ومن أجل هذا استرسل في مثل هذه الأمور، لأن انتشار الأمية الدينية غرض لأعدائنا حتى يضل الناس ويبتعدوا عن الواجبات. الكلام ده مسألة إن هي عروض التجارة ديت، لا أريد أن أقص عليك ما جاءني من أرباب الأموال، وأنت بتتكلم يعني بقول له طيب عروض التجارة، الحكم الشرعي إن أنت بتحدد يوم في السنة كما يطرأ لك، وبتجمع كل مالك، السيولة اللي عندك والبضاعة بكل أنواعها، واخد بالك، وتحسب الديون اللي عليك والفلوس اللي لك بره، وتخصم يرجع يخرج مجموع معين رقم معين عليه الزكاة. قال أنت بتتكلم إزاي؟ ده هي زكاة عروض التجارة على الربح فقط، والحمد لله السنة اللي فاتت ما ربحتش ما عليه الزكاة. طول رأس مالك قد ايه؟ قال لي 5 مليون. اي والله يا اخوان، واعرفه كما اعرفكم. قلت له 5 مليون وما ربحتش؟ قال لي ما ربحتش، كل الحسنة اللي جت صرفتها، ما عليه الزكاة، ازكي ازاي؟ شفت يا اخواننا مدى الجهل. يبقى الاسترسال في مثل هذه الامور الله يبارك فيكم، ارجو الا تكل ولا تمل، حسبك أنك تبين للناس الحكم الشرعي. كن بقى أن البعض يضيق صدره عليك ويقول كفى هذا الكلام مللنا منه، دعك من هذا واستمر على ما أنت عليه. يقول وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. أيضا هنا مسألة، وهي الإضراب عن الطعام والشراب حتى الموت قاتل نفسه، ودي ما فيش فيها نزاع. وأما ترك التداوي حتى أتته منيته فليس فيه شيء. فرق بين الاثنين، لأن الأكل واجب على سبيل الحتم والإسلام فرض عين على الجملة، واجب علي أكل. فكن أو أنني أمتنعت عن الأكل والشراب تحت أي اعتبار، هذا بامتنعت عن أداء واجب معين، فإذا ترتب مفسدة أنا أتحمل. فمن امتنع عن الطعام والشراب كما يسمى إضرابا، هذا عيادا بالله قاتل النفس. والمعتقد عند أهل السنة والجماعة في قاتل النفس أنه أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة إن شاء الله. أما التداوي فالأصل فيه الإباحة، فمن تركه فلا شيء عليه. ولكن هنا ملحوظة، وهي هب أن الرجل الذي ابتلاه ربنا عز وجل بمرض أعجزه مرضه عن القيام ببعض الواجبات الشرعية التي عليه على سبيل الحتم والإلزام لإسلامه ولإخوانه، يأثم بترك التداوي، يأثم بترك التداوي، لأنه لزم من ترك التداوي ترك واجب متعين عليه. وكما هو معلوم، حاضر، كما هو معلوم إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بعكس ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. تفضل يا شيخ. أي جزئية أخي؟
بالنسبة للتداوي
قلنا التداوي أصل مباح. يعني أنا ابتلاني ربي بمرض، لي أن أذهب إلى الطبيب لأبرأ بإذن الله، ولي أن لا أذهب. والدليل على هذا المرأة التي كانت تصرع وأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يشفيك. خبرك، فكونه يقول إن شئت صبرت ولك الجنة دل على الإباحة، فلو كان مسنونا أو مأمورا به لأمر به صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا كنا وضعنا لها قيد، قد أن يترتب على المرض تقصير في واجبات شرعية في حق إخوانه أو حق إسلامه. يعني رجل مثلا هو عائل الوحيد الأسرة، عنده زوجة وزوجته وشوية أولاد، ومرض، مرضه أقعده عن العمل، والرجل ده شغال صنيعي باليومية. طيب، يبقى في هذه الحالة مرضه أقعده عن العمل، من يعول هؤلاء القوم؟ يبقى في هذه الحالة يجب عليه أن يتداوى، لا لأجل التداوي ولكن لأجل ما وجب عليه. اتفهم الديت؟ طيب. يقول: وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوه. وهذا واضح، قتلوا نبي الله زكريا ويحيى، وعبدوا نبي الله عيسى، وكلا الأمرين مخالف. وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام. يبقى مخالطة الناس اجمع أهل العلم منعقد على أنه لا يجوز الجلوس مع العاصي عند ممارسة المعصية. انتبه للقيد، عاصي عند ممارسة المعصية لا يجوز الجلوس معه إلا لضرورة ملجأة تقدر بقدره. برهان ذلك قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وآيات الله نوعان: كونية وشرعية، والشرعية هي الأوامر والنواهي. وقال عز وجل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وطبعا كما تعلمون ضابط الإنكار بالقلب عدم الجلوس عند ممارسة المعصية. يبقى بناء على ذلك أنا أجلس مع القوم وأناسهم بشرط أن لا يقع في معصية ويخرج من هذا المبتدع، فلا تجوز مجالسته على الدوام حتى يقلع عن بدعته. وكذلك على الجانب الآخر اعتزل الرجل القوم جميعه، ووصل به الحال أنه اعتزل الجمعة والجماعات واعتزل مجالس العلم بحدة الفسق والفجور والتحلل. كل هذه يا أخوانا من مداخل الشيطان على المكلفين. يقول فضل، يعني أخونا بيسأل عن بلية عظمى عمت بها البلوى، وهي أن يكون أحد الأبوين على معصية معينة، والمشهور قوي إن هو بيشاهد ما حرم الله، وأنت ذهبت تجالسه. إحنا بنقول يا أخوانا القاعدة العامة الأصل المنع، الأصل المنع، ولكن هذه إن اعتبرتها أنت ضرورة ملجئة وكنت أهلا من أن يعرف الضرورة من عدمها فلك ذلك. أما أنا فلا أجرؤ، إذا كان الولد يتعاطي التدخين فلا يحل لك أن تجلس معه عند التعاطي، عند تعاطي التدخين، ولا يحل لك أن تشتري له، كون يترتب على ذلك مفسدة أنا لا أرى مفسدة أعظم من مجالستك معه أو شرائك له التدخين. كون أنك أفتيت الغير وقال لك ضرورة ملجئة اجلس معه هذا بعيد عني، أما أنا لا أتحمل. واضح يا أخوان؟ يقول وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكلهم، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحدهم هو غايتهم دون العمل به. ونخص بالذكر علم أمراض القلوب وعدم العمل به، ده أخطر شيء، إن الإنسان يقف على آفات القلوب وأمراضها وأنواعها ومع ذلك لا يعمل بشيء من ذلك، ويكون حريص على طلب العلم والغوص في أعماقه والوقوف على دقائقه، ومع ذلك ما أسقط مرضا على نفسه وما فكر يعالج قلبه الذي بين أضلاعه وبه المرض. وقصر بقوم حتى أطعمهم من العجب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. طبعا وده يعني كان يشدد عليه مشايخنا الأكابر. حاصله وجدت رجلا من أهل العلم من أهل السنة، إياك أن تنقطع صلتك به بغير الموت، موت خلاص بقى، ما أنت أو هم، أما هو حي وأنت حي تنقطع صلتك به ولا تتصل به أبدا، هذا ليس مسلك لطالب علم، هذا ليس مسلك لطالب علم. لذلك العلامة ابن باز رحمة الله عليه ما فارق شيخه محمد بن إبراهيم إلا بالموت، إلا بالموت، يعني كان بينهما لما لازمه 20 سنة وعشر سنوات كان يتصل به يوميا ويلتقي به كل أسبوع أو كل شهر، وده واجب. ليه؟ مستجدات الحياة ممكن يعني تنزل نازلة معينة تشكل عليك، وأيضا دقائق العلم، وإن شاء الله لن تعدم الخير بصلاتك بأهل العلم. يبقى بعض القوم يعني يمن عليه ربنا عز وجل ويتعلم بعض علوم الآلة أو غيرها ثم ينقطع عمن علمه أو وضعه على أول الطريق، تأخذ عليك وهذا جفاء، ولكن لابد أن تجدد الصلة به باستمرار. القسم الآخر قال هنا وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله، هذا قليل ولكن يشبهه من بعض الوجوه حتى تعصبوا لهم وقالوا بأقوالهم ولو خالفت الدليل. ولعلكم تذكرون ونتكلم عن العصمة لما قلنا إن إثبات العصمة للغير له نوعين، إما أن يثبت العصمة بلسان المقال كما فعل الاثنى عشرية، وإما أن يثبت العصمة بلسان الحال أي يتبع قول شيخه ولو خالف الدليل، تحت مسمى شيخي أعلم بالدليل مني، لا شك أن هذا من مجاوزة الحدود. يقول: وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوا والحرام ما حرموا، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. هذا كان موجود يا أخوانا عند المتقدمين في القرن الرابع والخامس الهجري، لما علت على أوجها بدعة التعصب المذهبي، والكلام فيها طويل، والألفاظ الفجة التي صدرت من المتعصبين كثيرة. ولكن هذا الأمر بدأ يطل برأسه في زماننا وبالذات في مصرنا، من التقيد بكلام شيخ من الشيوخ أو أحد من الدعاء ولا يحيد عن قوله البتة، وهذا خطأ محض. بل يخشى عليك إن استمرت على هذا أن تعتقد في كل أقواله أنها صواب وإن كانت على خلاف الحق. ولكن إحنا لابد كما قلنا لازم نفرق بين حاجتين، بين محبتك للشيخ أو الداعية أو العالم أو الإمام، وبين اتباعك للدليل لأنه خالفه. ما فيش تعارض بالاثنين أبدا. أنا أحبه لمنهجه ولثباته ولقوة بيانه لغير ذلك، ولكن جانبه الصواب في مسألة واتبع فيها القول المرجوح، يبقى منزلته في القلب كما هي، ولكن ما أتبعه في هذه المسألة، وهذا الذي عليه مسلك أهل السنة والجماعة. طيب، يقول: وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته. وتجاوز بآخرين حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله سبحانه وتعالى هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة. لذلك لما دخل أبو إسحاق الإصفرييني على القاضي عبد الجبار المعتزلي، فلما رآهم القاضي عبد الجبار قال له: سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال له أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. قال له عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أو يعصى ربنا قهرا؟ شفت الرد؟ أيعصى ربنا قهرا؟ يعني ما شاء المعصية ووقعت، يبقى مش إله. فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي الردى أظلمني أم لا؟ قال: إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. مفهوم يا أخوانا الكلام؟ لأن لا يوجد على وجه الأرض فرقة أسخف عقولا من الجبرية، معروف، وهو الذين يظنون أن العبد مجبر على أفعاله. وطبعا من العجب العجاب ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين. أنا بقول الكلام ده لأن المذهب ده موجود، ولكن مش بنفس الصورة القبيحة. ابن القيم بيقول: ودخل رجل، ومن قبائحهم أي قبائح الجبرية، دخل رجل فإذا بمرأته تزني، فقال لها: ما هذا؟ قالت له: القدر ما تركنا حتى زنينا. فقام ليفتك بها وقال: يا عدوة نفسها، أتزنين وتحتجين بالقدر؟ قالت له: تركت السنة وذهبت لعلم ابن عباس؟ فرمى الصوت وقال: لولاك لضللت. انت متخيل هذه؟ لولاك لضللت، يعني فوقته القدر معايا يا اخوانا. فطبعا ديت امور سخفت عقول، ما بعدها سخافة ان يظن الادمي انه مجبر على كل افعاله. طبعا هو بيظن مجبر على افعاله المعصية فقط، أما الأمور الكونية والسنة الكونية لا لا لا، ويفعلها، ولكن هكذا الشيطان إذا تمكن من أحد. يقول: وقصر بقوم حتى قالوا إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنهم، ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. الوصف ده يا أخوان لا ينطبق إلا على العدم بس. يعني إن قلت لإنسان صف لي العدم لن يتجاوز الكلام المذكور. لذلك لما تكلم الجهمية دخل رجل من الأعراب على الخليفة المأمون وقال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. قال: كيف؟ قال: إذا كان لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج، ما هو ده العدم، التمس لك إلها غيره. يبقى لذلك لما نسمع إن عبد الله بن المبارك لما يسأل عن أصول الفرق الضالة فيقول المرجئة والخوارج والقدرية والروافض، فقيل له: يا إمام، والجهمية؟ قال له: سألتني عن فرق المسلمين. فهمت؟ يبقى الجهمية مين؟ خارجين. وذا اللي قاله ابن المبارك، قال: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية. يعني يحكون أقوال اليهود والنصارى في الطعن في الذات الإلهية، أما أقوال الجهمية يستحي الإنسان أن يحكيه. ومع ذلك المذهب خد بالك بيدعى إليه، ولكن من طرف خفي. ما هو مصر بعد الأحداث أصبحت كلا مباح لكل خبيث يبث سمومه، سواء بقى في الفضاء أو في أي مكان. فعشان كده ناخد بالنا كويس ونحكم أمرنا في أصول الاعتقاد. يقول: وتجاوز بآخرين حتى قالوا: هو في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان. وطبعا كلا القولين زندقة وانحلال عياذا بالله. وقصر بقوم حتى قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة. طبعا احنا عندنا عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل أنها صفة ذاتية فعلية. كلام ده انحفظ. صفة الكلام ذاتية فعلية. ابتداء، ما معنى الصفة الذاتية وما معنى الصفة الفعلية؟ الجواب: الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. ده الصفة الذاتية، لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه. طب الصفة الفعلية هي التي تخضع للمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. واضح يا إخواننا؟ هذا الفرق بين الاثنين. يبقى عندنا مثلا صفة الرحمة ذاتية وفي نفس الوقت فعلية، صفة الغضب فعلية، طيب صفة النزول فعلية، صفة اليد ذاتية، وهكذا. صفة الكلام قالوا ذاتية فعلية، يعني ذاتية بأصلها، الله عز وجل يتكلم، فعلية بآحاد الكلام، يتكلم وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. هذا الفرق بين كونها ذاتية وكونها إيه؟ فعلية. لذلك من عجب العجاب أن بني إسرائيل لما اتخذوا العجل وعبدوا، أول ذم ذم الله به العجل عدم الكلام. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيل، اتخذوه وكانوا ظالمين. فقام أهل البدعة وقالوا أن الله عز وجل لا يتكلم. وطبعا المعتقد عندنا، الله يبارك فيكم، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، وأن الله تكلم بالقرآن بصوت مسموع وبحروف أسمعه جبريل وتكلم به جبريل أسمعه النبي الأمين. ده المعتقد. من اعتقد غير ذلك أضل من حمار أهله. فمن قال أن الله ما تكلم هذا عيادا بالله مبتدع ضل منحرف. طب من قال تكلم بس بكلام نفسي، وده الكلام اللي بينتشر أو معمول به الآن. الإمام ابن تيمية رحمه الله رد على من قال بالكلام النفسي في رسالته المسمى بالتسعينية، 90 وجه في الرد على من قال بالكلام النفسي. وعشان كده المعتقد نقول إيه، الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بصوت مسموع وبحروف. ففي أقوام قصر بهم قالوا ما تكلم سبحانه وتعالى حتى قالوا، وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس ومنعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول لموسى اذهب إلى فرعون، فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منه كقيام صفة الحياة به. طبعا هذا خطأ وهذا خطأ. وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يشفع أحدا في أحد البتة، وهذا خلاف المعتقد، ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد. وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوه. طبعا المعتقد عندنا كما لا يخفى عليكم إن الشفاعة حق وثابتة، وهي لا تتحقق أو لا تقع إلا بثلاثة شروط مجتمعة إلا ما استثناه الدليل. الشفاعة المعتقدة حق وتقع بثلاثة شروط مجتمعة إلا ما استثناه الدليل. الشرط الأول رضا الله عن الشافع، الثاني إذن الله للشافع، الثالث رضا الله عن المشفوع له. الشرط الثالث ده فيه استثناءين اثنين. الاستثناء الأول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، والاستثناء الثاني الشفاعة العظمى، عدا ذلك القاعدة مطردة. أول تاني يا أخوان، معتقد الصحيح أن الشفاعة حق بثلاثة شروط مجتمعة إلا ما استثناه الدليل. الأول رضا الله عن الشافع، الثاني الإذن من الله له أن يشفع، الثالث رضا الله عن المشفوع له. يستثنى من الشرط الثالث أمران اثنان: الشفاعة العظمى لأهل الموقف فيهم الكافر وفيهم المؤمن ويشفع في الجميع أن يقضي الله بينهما في الحساب. الأمر الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، والمعتقد كما تعلمون أن أبا طالب مات على الكفر عياذا بالله. تفضل شبه. تفضل. لا ده هو في حديث أخونا يسأل عن صفة الكلام، كلام قديم يسمعه من بعد كما ينقرب. لا ده في حديث في هذا المعنى، وهو يجمع الله عز وجل الخلائق في أرض المحشر ويناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الديان إلى آخره. ولكن وصف صفات ربنا عز وجل بالقدم ووصف الله عز وجل بالقدم هذا لم يرد، هذا لم يرد، ولكن يجوز من باب الإخبار. لذلك عتب العلماء على الإمام الطحاوي في عقيدته الموسومة باسمه لما قال قديم بلا ابتداء. الصواب أول، لأن القديم في لغة العرب ما كان قبله شيء، والله عز وجل ليس قبله شيء، ولكن من باب الإخبار يجوز مع بيان المعنى. فربنا سبحانه وتعالى أول سبحانه وتعالى بلا ابتداء صح، وكذلك صفاته أولية بأوليته وآزلية بأزليته سبحانه وتعالى. هذا هو المعتقد. أما القدم لا يجوز، لا، أول بلا ابتداء، أول الأول. أنت من هم الأولين؟ دايما إخواننا كده كلام الإمام أحمد كان في منتهى السداد لما تكلم، قال صفات المولى عز وجل القرآن والحديث لا نتجاوز. لذلك من الكلام الماتع لعلماء العقائد في هذه المسألة قالوا إيه؟ طيب الصفات نثبت ما أثبته ربنا لنفسه أو أثبته له نبيه، كويس؟ طيب وننفي ما نفاه ربنا عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب فيه صفات ما جاءت مثبتة ولا جاءت منفية، قال لك الصواب تسكت، كلمش خالص فيها، لا تثبتها ولا تنفيها، كصفة الجسم لله، واخد بالك، وصفة الجارحة، وصفة الجهة. لا تقول نثبت لله جهة ولا تقول ننفي عن الله الجهة. ده المعتقد القوي. لما لم ترد؟ لم ترد مثبتة ولا منفي. والله عز وجل أعلم بنفسه من غيره. نعم. لا أنا بقول خلي بس ما عليك. هنقول إيه؟ هل من صفات الله الجهة؟ ده السؤال. الجواب لا. طيب هل ننفي عن الله الجهة؟ الجواب لا. لما لم ترد مثبتة ولم ترد منفي. فإن قال قائل يلزمكم من ذلك في عدم إثبات الجهة أو نفيها أن الله عز وجل عدم، قلوا بس تعالى بقى هنا، الجهة التي تريد أن تثبتها لله ماذا تقصد بها؟ كويس كده. فإن قال أقصد جهة السفل منزه الله عن ذلك. طيب أقصد جهة العلو، نعم، ولكن ماذا تقصد بالعلو؟ أحيط به أم لم يحط به؟ فإن قال أقصد الله في العلو ولكن أحيط به، قوله مرفوض، هذا لا يثبت لله. فإن قال أثبت صفة العلو لله من غير إحاطة ومن غير تحيز أصبت، ولكن الصواب المنع وعدم الكلام. ده المعتقد يا إخواننا. وطبعا الكلام ده حاضر بسطه شيخ الإسلام رحمة الله عليه غاية البسط في التدمرية. طيب أخونا قال والحد، وخبرك هل، ركز في السؤال قوي، هل لله صفة الحد أم أن لله حد؟ فرق كبير جدا بين الاثنين. وديمك هنا، وطبعا في رسالة وماتعة بعنوان إثبات الحد لله للإمام الطربيشي من الرسائل الممتعة، إثبات الحد لله، دي عنوان الرسالة، طربيشي، مش إثبات صفة الحد لله. معايا يا شيخ محمود؟ خد بالك، أصل لو قلت إثبات صفة الحد لله هات الدليل. خدوا بالكم أخوانا، إثبات الحد لله من لوازم كونه بائن من خلقه. فهمت؟ تاني، إثبات الحد لله من صفة الحد، كلام واضح إزاي هم؟ وطبعا ده اللي قرره الإمام أحمد وابن المبارك والأوزاعي كلهم قرروا، قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بحد، قال بحد يعني بائن من خلقه حتى لا يختلط بخلقه، ولكن ما هذا الحد لا يعلمه إلا الله. ياريت ناخد بالنا كويس. نعم، إثبات الحد لله من لوازم كونه بائن من خلقه، ولكن حده لا يعلمه إلا هم. وده في رسالة كما قلت لك، إثبات الحد لله، وقفت على قراءها، ولكن ياريت تقرأها مع رجل من أهل العلم حتى لا تزل في فهم بعض النصوص. تفضل يا شباب. ما هو نفس الطريقة بالضبط. القاعدة العامة إيه؟ إن الصفات التي لم تثبت ولم تنفى نسكت. طيب تفصيل بيستفهم من الذي أطلق الصفة أو نفيها عن معناه المراد. أنت بتقول جسم لله، جسم يقبل التبعيض؟ لا. طب كويس، جسم أي له وجود وله حيز ولكنه غير متحيز، فرق بين الاثنين، حيز اللي هو الموجود، أي موجود يا أخواننا له حيز، ولكن فرق بين من يتحيز زي إحنا كده كلنا متحيزين، كبرنا إيه قاعدين في 10 متر في 10 متر يبقى تحيزنا. أما المولى عز وجل باعتبار جسم كونه شيء وكونه موجود سبحانه وتعالى، هذا من باب الخبر لا بأس به. زي بالضبط الجارح، هل لله عز وجل اللي هو الشيخ العثيمين قال في ايه في الصفات الذاتيه قال وهي تعادل عند الانسان الابعاض، ولكن هل نقول المولى عز وجل له جسم ويتبعض يعني ينفصل عن بعضه؟ ابدا. طيب له جوارح كجوارح؟ ابدا. فالصفات المنفيه ننفيها والمثبته نثبته. اما ما لم يرد اثباتا ونفا نتوقف فيه. ان استرسل معنى متكلم يستفهم منه عن المعنى المراد من النفي او الاثبات. هذا الذي قرره شيخ الاسلام في الفتوى الحمويه، وقرره ايضا العلامه العثيمين في كتابه القواعد المثلى في اسماء الله وصفاته الحسنى. نرجع الى الكتاب. دايما كده هنا بيسال عن اثبات صفه الحركه لله عز وجل، لأنه من لوازم صفة المجيء والنزول والإتيان. من مسلك السلف الصالح يفسرون الصفة بمقتضاها وبلوازمها، فمن هذا الباب جوز بعض أهل العلم هذا الأمر، ولكن التأدب مطلوب الوقوف عند النص الوارد. وده اللي قاله العلماء في مسألة الأسماء، أسماء الرب عز وجل توقيفية على النص. توقيفية على النص يعني أن يأتي النص الصحيح المشتمل على الاسم الصريح بصيغة الاسمية كما دلت عليها لغة العرب. كون الاسم بقى مقيد أو مطلق الأمر هنا واسع. طيب يقول وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يشفع أحدا في أحد البتة ولا يرحب أحدا بشفاعة أحد، وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوه. وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة الواحدة اللي هم المرجئة ومعهم الجهمية والماترودية والكلابية، كلهم الإيمان عندهم المعرفة فقط أو القول ده عندهم، واخد بالك؟ والآخرين اللي هم الإيه؟ اللي هم الخوارج، وبينا قبل قليل أوجه الشبه بينهم وأوجه الاختلاف. وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوها منها، وتجاوزوا بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه به. قلتوا بالكم معايا يوجد ثلاثة أشياء في كون الله أسماؤها اشتملت أعلام وأوصاف ثلاثة بس: الرب عز وجل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فقط. دي أسماؤها أعلام وأوصاف: الرب عز وجل والقرآن والنبي محمد صلى الله. عدا ذلك يحتمل، يعني فلان كريم يحتمل أن يكون فيه شيء من الكرم، ويحتمل أن يقول أبخل من الحطيئة، هذا وارد. أما الرب عز وجل أسماؤه أعلام وأوصاف، وكونها أعلام لا تنافي كونها أوصاف، وهي باعتبار كونها أعلام مترادفة وباعتبار كونها أوصاف متباينة. وكذلك القرآن فرقان وروح ونور وذكر، كل ديت أسماء وأعلام. وكذلك النبي محمد، أنا محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر، دي كلها أسماء إيه؟ ومعان. لذلك المعتزلة، وده من الشيء العجيب عندهم، أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا الصفات، فجعلوا الأسماء مجرد أعلام جامدة لا تدل على شيء. وعشان كده تجد مكان يقول لك إيه؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة. طبعا الكلام ده لما إنسان عنده مسكة من عقل يسمعه لا يشك في جنون هؤلاء. هل يعقل أن واحد سميع بدون سمع؟ أبدا. ولذلك على أصلهم إنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فجعلوا الاسم جامد لا يدل على معنى. ومن هنا اتفق أهل السنة والجماعة على أن الدهر ليس من أسماء الله، لأنه لا يشتمل على معنى، اسم جامد لم يثبته في الأسماء إلا ابن حزم على قاعدته المخالفة لأهل السنة والجماعة. واضح يا أخوان؟ لعل الله يسر ونجيب كتاب. نعم. ما هو الحديث ده يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. معي أخي الفضل، الحديث نفسه في قرينة تدل على أن الظهر ليس من أسماء الله، لأن المقلب بكسر اللام لا يكون كالمقلب بفتح اللام كما قال العثيمين في رسالته الأسماء القواعد المثلى. يقول وقصر بقوم حتى عادوا أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوهم واستحلوا حرمتهم واستحلوا من حرمتهم، وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية. طبعا ذكرنا قبل ذلك قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قلنا الروافض فسروا الإرادة هنا بالإرادة الكونية، وبناء على تفسيرهم الخطأ هذا أثبتوا العصمة لأهل البيت، وقلنا هذا الكلام غير صحيح، بل الإرادة هنا إرادة شرعية، والإرادة عند أهل السنة والجماعة أي صفة الإرادة لله تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية تعادل المشيئة، فلا يخرج عن إرادة الله الكونية مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إرادة شرعية وهي تعادل المحبة، يريد الله عز وجل بكم اليسر إرادة شرعية، ولكن ما أرادهم لأنفسهم، واخد بالك؟ يبقى الإرادة الشرعية ممكن تتخلف، أما الإرادة الكونية يستحيل أن تتخلف. يقول كذا قصر باليهود في المسيح حتى كذبوه ورموه وأمه بما برأهما الله منهم، وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إلها يعبد مع الله. خد بالك كل ده بيرجع لقوة الإحجام والمهانة والانكفاف وقوة الإقدام والشجاعة. عشان كده ممكن تتكلم مع بعض الناس حول بعض القضايا وبعض البلايا التي حلت ببلاد المسلمين، ويطرأ عليك ما دورك وماذا صنعت، عملت لإخوانك في فلسطين في العراق في سوريا إلى غير ذلك، تبدأ تقول له والله بنصنع في ما في مقدورنا، ما نملك إلا الدعاء. أنا لا، ما يكفي أهو كلمة ما يكفي ديت عنده قوة إقدام وشجاعة، ليه؟ استقل ما أمر به الشرع. زي بالضبط واحد بيتوضأ، الوضوء الشرعي 3 مرات للعضو الواحد ما عدا الرأس مرة واحدة، فإن قال لا يكفيني إقدام وشجاعة، واخد بالك؟ وطبعا كما تعلم إن قال لا يكفيني ومن باب الاحتياط لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. يقول وقصر بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز، وتجاوز بآخرين حتى جعلوها أمرا لازما لا يمكن تغييره ولا تبديله، وربما جعلها بعضهم وربما جعلها بعضهم مستقلة بالتأثير. خد بالك المعتقد عندنا أن الله عز وجل أجرى الكون سبب ومسبب، والمعتقد أن السبب يؤدي إلى المسبب ولكن بمشيئة الله وإذنه الكوني، هذا هو المعتقد. ومن أجل هذا خلق ربنا عز وجل أمورا بدون أسباب، وأوجد الأسباب ولم يوجد المسبب، حتى يعلم القوم أن الأمور لا تخرج عن قبضة الله عز وجل. فجاء بعيسى بن مريم بدون أب، ودخل في السنة، وجاء بآدم بدون أب وأم، وجاء بحواء بدون أم، وجاء بنا من أب وأم، يبقى هنا سبب ومسبب. لذلك قد يقع المسبب، قد يقع السبب ولا يقع المسبب، لما؟ الله عز وجل ما أراد. بعض الناس بقى ظن أن السبب هو الذي يؤثر بذاته، وهذا من الشرك الأكبر. عشان كده عايزين نفرق بين الأسباب حينما تكون شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر إذا اعتقد أن السبب يؤثر بذاته ولو لم يرد الله، ده شرك أكبر. شرك أصغر اعتقد أن ما ليس بسبب سبب ولكن بإذن الله، زي بالضبط اعتقد أن هذا الشيء يمنع الحسد ويمنع العين ولكن بإذن الله. يبقى هو جعله سبب وليس بسبب، فلما وكل الأمر إلى الله وعلقه على مشيئة الله ارتفع عنه الشرك الأكبر، ولكن وقع في الشرك الأصغر. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يهدينا إلى سواء الصراط. يقول: وقد صلى بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز، وتجاوز بآخرين حتى جعلوها أمرا لازما لا يمكن تغييره ولا تبديله، وربما جعلها بعضهم مستقلة بالتأثير. أذن الشيخ. يقول: يقول: وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات وهم النصارى وأشباههم، وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآثار والأغلال وهم أشباه اليهود. طبعا فيما يأتي من الكتاب بإذن الله سيفرد الإمام بابا طويلا في مسألة الوسواس، خاصة في الطهارة وخاصة في الاستنجاء والوضوء. وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه، وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة ما يسقطون به جاههم عندهم، وسموا أنفسهم الملامتية. وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلا أو فضولا، وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليها ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح، وقالوا: العارف لا يسقط وارده لورده. وهذا باب واسع جدا، لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة. طبعا الأمثلة اللي ذكرها ابن القيم 24 مثال. يبقى يشم من نفس البشرية، فإن وجد فيها قوة إحجام وانكفاف ومهانة ثبتها. طيب قوة إقدام وشجاعة، قلل في عينه الطاعة المشروعة بالدليل وبالهدي حتى يحمله أن يتجاوز ويذهب إلى الغلو عياذا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.